أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نتكلم أيها الإخوة، ما زلنا نتكلم حول قوله سبحانه وتعالى والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ينبغي أن تصلوها. والصلة أيها الإخوة تزيد في العمر وتزيد، تبارك في العمر وتبارك كذلك في المال، وتجعل العبد متحابا متواصلا. المجتمع هو عبارة عن بيوت، البيوت إذا تواصلت وتحابت وكان الإخوة والأخوات متحابين متعاطفين واصلين لبعضهم البعض، فإن هذا المجتمع يرحمه الله. صلة الرحم فيها رحمة، فيها صلة من الله تعالى. أنت تدبر واكتفي بهذا، من وصلك وصلته، من وصلك وصلته، خذ هذا وصلته. تخيل أن العظيم الكريم الحليم سبحانه وتعالى يصل العبد برحمته وفضله ومنته. كيف تصل الرحم؟ لابد أن تعرف كيف تصل الرحم. تصل الرحم بالمقال، قلنا بالسلام، بالدعاء، بالدعوة، تدعو أرحامك للخير، هذه صلة. بالدعوة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصيحة. ويكون تكون كذلك صلة الرحم بالفعال، بالأفعال أو الفعال. تكون صلة الرحم بالزيارة، بعيادة المريض، باتباع الجنائز، بإجابة الدعوة، كل هذا من صلة الرحم. وتكون كذلك كما ذكرنا ببذل المال، تكون صلة الرحم ببذل المال، تكون بالنفقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، تكون بالزكاة، تكون بالزكاة الواجبة بالشروط التي ذكرناها ووضحناها، تكون كذلك بالصدقة. والصدقة أيها الإخوة على ذي القرابة لها أجران. الصدقة على ذي القرابة اللي هي صدقة النافلة، التي هي الصدقة التي ليست من الزكاة، صدقة على عمومها. الصدقة على ذي القرابة أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، أعتقت وليدة لها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. والأخوال من الأرحام، فلو أعطتها لأخوالها كان أعظم أجرا لها. لو وهبتها هذه الوليدة التي أعتقتها، لو وهبتها لأخوالها كان ذلك أحب إلى الله وأفضل. الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. وفي حديث زينب امرأة مسعود لها أجران، لما سألت عن المرأة تدفع زكاتها لزوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة والحميدي، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة على ذي القرابة الكاشح، أفضل الصدقة على ذي القرابة الكاشح. والكاشح بمعنى المبغض، يعني واحد من أقاربك يبغضك وتتصدق عليه، هذه أفضل الصدقة، أفضل الصدقة على ذي القرابة الكاشح. ومن الصلة كذلك الهدية، الهدية التي تقرب القلوب وتجعل النفوس متقاربة متوادة متحابة، هذا ببذل المال. إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. الهدية تذهب بالشحناء، الهدية تذهب وحر الصدر، تذهب وحر الصدر. قلنا العلماء يعدون الهدية من أبواب الهبة والعطية، من أبواب الهبة، الهبات والعطايا. والهدية يقولون من حسنها كلما كبر المرء فالأفضل أن تكون صغيرة، وكلما صغر المرء الأفضل أن تكون كبيرة. يعني كلما كبر في مقامه وغناه، يعني الغني كبر، الأفضل أن تكون الهدية صغيرة. وكلما صغر أي في مقامه بين الناس، كان فقيرا مسكينا، الأفضل الهدية تكون كبيرة، الأفضل الهدية أن تكون كبيرة. وهذا ليتناسب أيها الأخوة، لتبين صلة الأرحام، لتبين هذه الهدية أنك منهم على قرب. كما قال النضر بن الحارث لما بعث إلى صديق له بمنطقة اسمها عبادان، بعث له بنعلين مخصوفين، ثم كتب له رسالة قال: أما والله إني لا أعلم أنك لست بحاجة إلى هذين النعلين، ولكني أبعثتهما إليك لتعلم أنك مني على ذكر، يعني أني متذكرك دائما. فالهدية أيها الأخوة ولو كانت يسيرة تقرب القلوب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: جاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، فلان يقرئك السلام. شوف يا أخي الهدية، هدية السلام. قال: فلان يقرئك السلام. فقال: هدية حسنة ومحمل خفيف، هدية حسنة ومحمل خفيف. فإذا كان اليسر وكذلك حسن الظن بالآخرين في باب الهدايا جميلة أيها الإخوة، تقرب القلوب من بعضها البعض. بعث أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع بنعل، وكتب إليه معتذرا، كتب إليه معتذرا: نعل بعثت بها لتلبسها تسعى بها قدم إلى المجد، لو كان يمكن أن أشركها، يعني شراك النعل، ماذا سأجعله؟ هذا الشراك الرباط تبع النعل. قال: لو كان يمكن أن أشركها جلدي جعلت شراكها خدي، لو كان يمكن أن أشركها جلدي جعلت شراكها خدي. هذا أيها الإخوة كلمات هذه المحبة المودة، لتعلم أنك مني على ذكر، تقرب لا سيما تقرب بين الأقارب وبين الأحبة. كذلك من الصلة بالمال الصلة بالعقل. الصلة بالمال هي من وسائل الصلة بالمال الصلة بالعقل. والعقل أيها الإخوة هي عصبة الرجل، يعني أقاربه. ما معنى العقل؟ قد يحدث أحيانا أن يحدث مع قد يحدث أحيانا أن يصيب المرء بقدر الله وقضائه خطأ فيقتل واحدا من الناس. الآن هذا الذي قتل خطأ عليه الدية، لكن من يدفع الدية؟ الذي قتل خطأ، قتل خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة لأهله وتحرير فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة، دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالأصل دية مسلمة إلى أهله، قتل خطأ. وهناك قتل أيها الإخوة اسمه قتل شبه العمد، قتل الخطأ لا يتعمد القاتل أبدا، كان مسببا للقتل لكن لم يتعمد أبدا القتل. قتل العمد قتل بشيء يقتل به عادة، كسكين مثلا، هذه يقتل بها، كسيف يقتل به، والآن الوسائل المعاصرة للقتل أشياء يقتل بها. أما قتل شبه العمد فهو أن يقتل بشيء لا يقتل به عادة، فهو لا يقصد القتل، واحد مسك عصا وضرب واحد، بتهاوش اثنين مسك العصا وضربه خر ميتا. طب هل العصا يقتل بها عادة؟ لا، العصا عادة لا يقتل بها. طب هذا قتل خطأ، لأنه يعني في اثنين أصلا في مشكلة بينهما وضربه، لكن قالوا هذا ليس عمدا، لم يتعمد قتله. طب خطأ ليس خطأ، فسماه العلماء شبه العمد، أن يقتل بشيء لا يقتل به عادة، لا يقتل به. في العمد في قصاص، في قصاص القاتل يقتل، في شبه العمد في الدية لكن ليس كأي دية. الخطأ في دية دية 100 من الإبل أو 1000 دينار من الذهب، 1000 دينار من الذهب أو 200 بقرة عند أهل البقر أو 1000 شاة على أهل الشياه. إذن قل 100 من الإبل، 100 من الإبل لمن قتل خطأ. طب والذي قتل شبه عمد؟ الذي قتل شبه عمد عليه الدية المغلظة، عليه الدية المغلظة. ما هي الدية المغلظة؟ 100 من الإبل 40 في بطونها أولاد، يعني 40 حوامل منها، 100 من الإبل 40 في بطونها أولاد. طب من الذي يتحمل هذه الدية؟ الذي قتل خطأ ليس عليه إثم أصلا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم أخطأ، فلماذا نحمله 100 من الإبل؟ تقول 100 من الإبل هو يتحملها؟ لا. طب على من؟ اسمع، في حديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل، اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، رمت واحدة الثانية بحجر ماتت ومات الذي في بطنها، كانت حامل قد حملت الجنين، فقتلتها وقتلت التي الذي في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبدا ووليدا، وقضى عليه الصلاة والسلام بدية المرأة، هذا الشاهد، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، على عاقلتها، ما قال فقضى بدية المرأة عليها، على المرأة، معناها ضربت بحجر، هذا قتل إيش؟ شبه عمد، ليس عمدا، هذا قتل شبه عمد وليس خطأ كذلك، قتل شبه عمد، فقضى عليه الصلاة والسلام بهذه الدية على عاقلتها. الآن من هم العاقلة؟ العاقلة، العاقلة هم قرابة الرجل من النسب، هم الذين يتحملون دية الخطأ ودية شبه العمد، إذا كانوا كثيرا حملها الأقربون إلى الجد الخامس وقبله، فإذا كانوا قليلين حملها من بعدهم ولو إلى الجد العاشر. يعني والله عائلة الآن بنبحث عن الجد الخامس، إلى الجد الخامس اشتركوا، والله هؤلاء في جد، في الجد الخامس، فنجمع الآن الدية من هذه العائلة، العشيرة، العاقلة، العصبات، النسب، الأقارب على الرجال، يجمع منهم، تجمع منهم الدية. فأنت تخيل مثلا اجتمعوا مش في جد، في الجد الخامس إذا كانوا كثيرين، وإذا كانوا قليلين اجتمعوا في الجد العاشر، تبحث للجد العاشر وتجمع الدية من كل الأقارب، كل هؤلاء تجمع منهم الدية. وقد اتفق الفقهاء أن هذه الدية تجمع في 3 سنوات، هذه الدية، دية الخطأ وشبه العمد، أن هذه الدية تجب على العاقلة منجمة على 3 سنوات، 3 سنين، وهو يجمع بها من أقاربه إلى الجد الخامس، أو إن كانوا قليلين إلى الجد العاشر، يجمع منهم الدية، دية الخطأ أو دية شبه العمد. وهذه واجبة، هذه واجبة على العاقلة، ليست واجبة على من قتل خطأ، لو قتل خطأ لم يتعمد هذا وهذا مخطئ ليس عليه إثم أصلا، ثم لأدينا إلى هلاكه، لو أجبرناه على ذلك لأدى ذلك إلى هلاكه، ثم حتى تقوى اللحمة بين الناس فيقفوا مع بعضهم في السراء والضراء، في السراء والضراء، هذه هي أصلا، هي لأجل ذلك شرعت على العاقلة، لأجل ذلك حكمة من الحكم. بل اختلف الفقهاء، لو مات واحد من العائلة، لو مات من العائلة بعد الجمع، يعني والله واحد قتل وبعدين بدأنا نجمع من العاقلة، من أقاربه مات بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر مات، فهل تؤخذ اللي هو النصيب اللي طلع عليهم هذا يؤخذ من تركته أو لا يؤخذ؟ هل يؤخذ من تركته بحيث وجبت عليه الآن، وجبت على العاقل على كل العشيرة الآن، هل تؤخذ من تركته أم لا؟ ذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا مات قبل السنة قبل أن يحول الحول فتؤخذ منه، أما إذا مات بعد ذلك أو مات معسرا لا عنده ليس عنده شيء فلا تؤخذ من تركته. إذن هذه أيها الأخوة من وسائل الصلة، هي مسائل الصلة بين الناس، اللي هي إن حدث واحد قتل خطأ فكل العشيرة تقف معه. إحنا لو قسمناها على عشيرة الجد الخامس تطلع من 100 من الإبل شيء يسير، إلى الجد الخامس أقول للجد العاشر واجمع على كل ذكر بالغ كذا بيطلع المبلغ يسير وهين، بيطلع المبلغ بعد أن يتوزع على هذا. وهذا من وسائل الصلة والتحاب والتواد كذلك بين الأقارب والمواساة. ومنها كذلك منها الصلة أيها الإخوة بالوقف، الصلة بالوقف، صلة بالعقل العاقلة، هناك صلة بالوقف. ما هو الوقف؟ الوقف حبس عين عن تمليكها لأحد من العباد، التصدق بالمنفعة على مصرف مباح، حبس عين عن تمليكها لأحد من العباد يعني أحد من الناس لا يملكه أحد من الناس. أوقفت بيتا لله تعالى، هذا البيت لا يتصرف به أحد من الناس بيعا شراء لا يجوز، يورث لا يورث، لا يتملكه أحد من الناس، لكن منفعته تأتي على مصرف المباح، هذا الوقف. والوقف أيها الإخوة مشروع من باب الصدقة، لم يرد بالنص الشرعي بتحديد هذا الاسم اللي هو كلمة وقف، لكن ورد نص وسماه حبيسا أو سماه صدقة كما قال أبو طلحة رضي الله عنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وكان أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء أرض ظاهرة حسنة النخل. فقال عليه الصلاة فقال أبو طلحة رضي الله عنه قد سمعت يا رسول الله قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله، فاصنع بها يا رسول الله ما شئت، اصنع بها ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت يا أبا طلحة وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه في أقاربه وبني عمه، قسم هذه الأرض في أقاربه وبني عمه. هذا على عموم الصدقة، على عموم الصدقة. بعض العلماء قالوا في حديث عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، أرضا جعلها صدقة. ابن حجر يذكر فتح الباري قال صدقة، هنا جعلها بعد موته صدقة أي وقفا محبوسة، منفعتها محبوسة. والعلماء يذكرون حديث ينفع ابن آدم ثلاث، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إنها صدقة جارية، يذكرون الصدقة الجارية على رأسها الوقف، لأنه لا يجوز بعد ذلك الوقف، لا يجوز أن يملك لأحد أو أن يورث لأحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أصاب أرضا بخيبر، قال يا رسول الله أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منها، ماذا أفعل بها؟ انظر لعمر، أرض من أنفس الأراضي، ماذا أفعل بها؟ كيف تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام اسمع، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر، ما نوع الصدقة؟ تصدق عمر أنه لا يباع أصلها، يعني أصل هذه الأرض لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذه الأرض لا تباع ولا توهب ولا تورث. أين جعلتها يا عمر؟ في الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني أن يأكل منها من قام على أرض الوقف، أن يأكل منها لا حرج، لكنه لم جعلها وقفا صدقة، لا تورث لا توهب، لا يباع أصلها، لا يباع أصلها. قال جابر رضي الله عنه: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد ذو مقدرة إلا وقف، ما في واحد إلا جعل له وقف. هذه صدقة يا إخواني، الوقف. الآن بالنسبة للرحم، الوقف نوعان الآن: وقف أهلي ووقف خيري. وقف أهلي أو يسمى بالوقف الذري ووقف خيري. الوقف الذري جعلت منفعته لأفراد معينين لذرياتهم، سواء كانوا من الأقرباء أو غير ذلك. فمثلا يأتي عنده أرض أو عمارة، يقول: هذه العمارة وقف لأقاربي. هذا وقف أهلي، وقف ذري، وقف لأقاربي، لا يجوز أن تباع، لا يجوز أن توهب، لا تورث، لا تورث. طب وهذه العمارة إذن أين نذهب بها؟ منفعتها ينتفع بها أقاربه. وإذا وقف واشترط في الوقف على الأفضل حتى تكون صدقة، ينتفع من هذه العمارة الأقرباء الفقراء من أقاربه، حتى تكون صدقة وتكون أيضا قرب إلى الله، كون قد حبس ماله لأجل الله تعالى. إذن الوقف الذري أو الأهلي، نوقف مال معين، منفعة معينة، لا يتصرف بها إلا لأقاربه، هذا من الصلة. يجعل أرض، يجعل عمارة، يجعل مال معين، هذا فقط ينتفع به أقاربه، وقد يعين أقاربه وذرياته، وهذا لا يورث كما ذكرنا. وهناك وقف خيري، ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر مثلا أو أكثر، جهة بر من جهة خيرية، جهة ينتفعون به، هذا اسمه وقف خيري. فما كان أحد من الصحابة عنده مقدرة إلا وقف. ابن عمر جعل نصيبه من دار عمر بن الخطاب لسكنى ذوي الحاجات من آل عبد الله بن عمر، ثم تصدق بداره محبوسة، هذا اسم الحبس، الصدقة، الحبيس. تصدق بداره محبوسة لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب. هذا أيضا أيها الإخوة وسيلة من الوسائل، الوصية كذلك، الوصية كذلك، أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، لا وصية لوارث، الأقارب الذين لا يرثون: والله أوصي لأخي. إذا كان عندك أولاد أو عندك أب مثلا أو زوجة، الإخوان لا يرثون، فأوصي لأخي أو أوصي لأختي بعد موتي بكذا، يجوز هذه الوصية، بل من الصلة. أوصي لعمي، لخالي، لفلان، هذه من الصلة، هذه صلة بالوصية، بشريطة ألا تزيد هذه الوصية عن الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث كثير أو كبير، الثلث والثلث كثير أو كبير، فما تزيد عن ثلث ماله. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم. هذه الوسائل تأملوها وتدبروها، وشوفوا وصلنا بالمقال، وصلنا بالفعال، وصلنا ببذل المال، وصلنا أقاربنا ولا ما وصلنا، لأنه فيه مسائل صلة بالمال. من كان مقتدرا كما أسلفنا لا يجزئه الزيارة، والله واحد غني من الأغنياء وقريبه فقير، يقول لك الحمد لله بزوره كل يوم، قاطع رحم أنت، لو بتزوره كل يوم، أنت غني الله وسع عليه، أوسع على أقاربه، هذه من الصلة. نفعنا الله وإياكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.